الرحمن الرحيم.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فريضة الحج فريضة عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى وأودعها من العبر والدروس والعظات والفوائد والمنافع ما الله سبحانه وتعالى به عليم. والله عز وجل أتقن شرعه وأنزل دينا عظيما مباركا. قال الله عز وجل في شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت هذه الشرعة المباركة العظيمة تعالج في الإنسان جميع جوانبه، ولا تترك أمرا من أوامره إلا وتجعله على وجه الإتقان والإحسان. فتكلم عن الاعتقاد وما فيه، وعن العبادات وما فيها، وعن المعاملات وما أودعها الله عز وجل من أسرار، وعن الأخلاق والآداب. فدين متكامل عظيم أنزله رب العالمين، وطبقه النبي الأمين، ونشره الصحابة رضوان الله عليهم بأخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم. ولو تدبرت العبادات، لا سيما ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من واجبات وأركان، لوجدت أن هذه العبادات إنما تنوع العبودية على الإنسان. فمن عبادة الصلاة التي هي عبادة بدنية، وكذلك الصيام، إلى عبادة الزكاة التي هي عبادة مالية، إلى عبادة الحج التي هي عبادة جامعة بين المالية والبدنية. يتضح لك أن الله سبحانه وتعالى يوزع العبودية على الإنسان بجميع جوارحه وكذا من ماله وقلبه وغير ذلك. فهناك عبادات قلبية، وهناك عبادات مالية، وهناك عبادات بدنية، كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى يحقق الإنسان الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا وقفنا عند عبادة الحج التي وقف فيها المسلمون موقفا عظيما منذ أيام قليلة، وشهدوا موسما جليلا من مواسم الخيرات والطاعات، لو وقفت أمة الإسلام عند هذا الموسم وتلك العبادة والطاعة لكفاهم ذلك في حياتهم توحدا وائتلافا ومحبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى بعبوديته الحق التي مبناها على الامتثال والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وللأسف الشديد كثير من الناس لا يتفقه ولا يتدبر ما في العبادات من أسرار، فإن عبد الله سبحانه وتعالى عبد الله عز وجل بجوارحه الخالية عن التدبر والتعقل، وما هكذا شرع الله سبحانه وتعالى تلك العبادات. أيها الأحبة، الحج عبادة جليلة عظيمة جليلة القدر، جعلها الشارع ركنا عظيما من أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي رواية: والحج وصوم رمضان. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأوجب الله سبحانه وتعالى الحج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه. وتعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش مع الحج عبرا ودروسا وعظات، لنعيش مع الحج ليتبين لنا أن الحج هذا قد جمع أمات العبادات، وقد أودع الله سبحانه وتعالى فيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن هذا الحج لا يغادر عبادة من العبادات، بل الحج تناولها جميعا، وفوق ذلك ما أودعه الله سبحانه وتعالى من اعتقاد سليم صحيح. أما الدرس الأول والوقفة الأولى مع الحج، وقفة الاعتقاد، وقفة التوحيد، فإن الحج مبناه على توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الفريضة العظيمة فيها من العبادات التي يفرض الله سبحانه وتعالى بها، ولا تصرف لغير الله عز وجل الكثير والكثير. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل النبي بالتوحيد، فتلبية الحاج هي ماذا يا عباد الله؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوجه والقصد. فالحج في أسمى معانيه أن يقصد الإنسان بقلبه وبجوارحه وبماله وجه الله سبحانه وتعالى، فيأتي أماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة ليؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. هذا الحج مفتاح التلبية، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة واستجابة بعد استجابة، فيكرر الإنسان استجابته لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فلا أحد يعبد معك ولا يتوجه إليه ولا يقصد سواك، فأنت المعبود بحق. وهذا معنى لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة المباركة التي تقوم على النفي وعلى الإثبات، التي تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى والطاعة لله عز وجل، وتنفي العبادة عن غيره سبحانه. فالله هو الذي يصلى له، والله هو الذي يصام له، والله عز وجل هو الذي يذبح له وينذر له، فلا يتوجه العبد إلى غير الله سبحانه وتعالى بأي لون من ألوان العبادات. فكل عبادة ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأنت المدبر وأنت مالك الملك، فنوحدك توحيد الربوبية، فأنت المالك المتصرف في الكون وأنت المدبر، لا يحصل في الكون شيء إلا بتدبيرك وأمرك، ولله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فأول معلم من معالم التوحيد يا عباد الله مع تلك التلبية التي إن صدق الإنسان فيها فلا يعبد مع الله بدوي ولا حسين ولا دسوقي ولا غير ذلك من الأولياء. فأنت الذي تعلن براءتك من هذه الآلهة والأنداد والأصنام لتعلن عبودية الله عز وجل مخلصا الدين له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. 5 ملايين من الحجاج يزيدون أو يقلون قليلا يلبون في وقت واحد بألفاظ واحدة من رجال ونساء وصغار وكبار، فتعج هذه الساحات وتلك العرصات بهذه التلبية العظيمة. لو صدق المسلمون فلن يعبد بدوي بعدها، ولو صدق المسلمون فلن يعبد حسين بعدها، ولكن للأسف الشديد لا يتفطن كثير من الناس إلى ما في هذه التلبية من أسرار. وكفاها والله وكفاها، لو صدق الإنسان معها فبعدما يقول لبيك اللهم لبيك يعود إلى بدوي أو حسين ويعود إلى قبر أولي ليدعوه من دون الله، ليستجير به من دون الله، ليستغيث به من دون الله فيما لا يستغاث به إلا الله سبحانه وتعالى. عجب عجاب. وتعالوا أيضا إلى معلم آخر من معالم التوحيد وهو الطواف بعد التلبية. فيأتي الإنسان بيت الله الحرام فيطوف حول ماذا؟ يطوف حول الكعبة. والطواف عباد وطاعة، ولا تكون إلا حول البيت العتيق، قال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن الطواف لا يكون إلا حول البيت العتيق، لا يكون إلا في مكة حول الكعبة. فإن صرف هذا الطواف في مكان آخر فطاف الإنسان حول قبر أو حول مكان فقد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من الشرك الذي يحرمه الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يطوف حول مكان إلا مكانا واحدا فقط، وليطوف بالبيت العتيق. هذا البيت العتيق وهو الكعبة لا يجوز للإنسان أن يطوف إلا حول الكعبة والكعبة فقط على صفة مخصوصة بينها الشارع. لو أن الشارع لم يأذن فيها لما طفنا حولها. ولهذا فإننا حينما نأتي هذه الكعبة فنتعامل معها التعامل الشرعي. فعند الطواف نعم، أما أن يتمسح الإنسان بالكعبة، أن يتمسح بها الإنسان وأن يرجو بركة السطور وبركة الأحجار، فذلك لا يجوز أبدا، لا يجوز. لأن الشارع إنما أباح عبادات معينة، ومن هذه العبادات عبادة الطواف. وكذلك تعالوا أيضا يا عباد الله إلى وقفة ثالثة مع التوحيد، وهي ركعة الطواف. فبعد الطواف يأتي الإنسان إلى مقام إبراهيم ويتلو قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خلف المقام بما يقرأ فيهما، يقرأ فيهما بسورتي التوحيد، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فيقرأ بالأولى بقول يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية بقول هو الله أحد. هما صورة الإخلاص التي تبرئان الإنسان من كل توجه إلى غير الله ومن صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. معلم عظيم مبارك، معلم التوحيد. وهل تصح العبادة إلا بالتوحيد؟ وهل يقبل الله العبد إلا بالتوحيد؟ أما من أشرك فقد رد الله سبحانه وتعالى عليه عمله، سواء كان مصليا أو صائما، كان حاجا أو مزكيا، كان مجاهدا أو بارا بوالديه، فإن مدار قبول الأعمال إنما يكون على توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي ينافيه الشرك. فمن أتى الشرك رد الله عز وجل عليه عمله. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا تعلموا يا عباد الله أن الإنسان لو تفتق قلبه محبة لله ولو صلى ظهره كله وصام بل وبقي ساجدا أو راكعا أو قائما ثم مع ذلك يدعو بدويا أو حسينا أو قبرا من هذه القبور رد عليه عمله ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. فمن رفع يديه إلى السماء وقال مدد يا بدوي مدد يا حسين أحبط الله عز وجل عمله وما قبل الله عز وجل منه عمله. أيها المصلي إن رفعت يديك قائلا مدد يا بدوي فقد أحبط الله سبحانه وتعالى عليك عملك ورد الله عز وجل عليك عملك. فما يقبل الله سبحانه وتعالى جهاد مجاهد ولا صلاة مصلي ولا زكاة مزكٍ إلا إذا كان قائما ذلك كله على توحيد الله منادلا الشرك الذي هو أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وما حارب النبي قومه إلا ليكون الدين لله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي التوحيد خاصم النبي قومه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم أهله. لم يكن معاداة النبي لقومه في صلة أرحام أو غير ذلك إنما كانت المعاداة في الأصل العظيم الذي لم يقبل النبي فيه التهاون على الإطلاق وهو أصل التوحيد ونبذ الشرك. وهذا مسلك جميع الأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما أتى عمه أبا طالب ذاك الرجل الذي وقف بجواره والذي ناظر من أجله والذي دخل الشعب معه والذي تحمل ما تحمل من أجل ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه وصية غالية وأراد أن ينقذه من النار فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أشفع لك بها عند الله قل كلمة التوحيد. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يرد الجميل إلى أبي طالب من هذه الكلمة المباركة لينقذه من الشرك ليجعله على قدم الإسلام حتى يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده أبو جهل وعنده عبد الله ابن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب. إنها معركة عظيمة واحتداب قوي بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يقول كلمة التوحيد وبين دعوة أبي جهل أن يموت على ملة عبد المطلب. وكل يقول قوله والله من فوق سبع سماوات له الحكمة البالغة وهو المتصرف في الأمور وقلوب العباد بين يديه. وكأن أعظم درس أن الإنسان يستفيد أن النبي أعظم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لا يملك قلب أحد ولا هداية أحد إنما يملك هداية الدلالة وهداية الإرشاد. فالنبي داع وليس هاديا بقلب. فليس يملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية أحد ولا إيمان أحد إنما يملك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولو تفقه الدعاة إلى الله أن وظيفتهم إنما هي قائمة على الدعوة فقط وعلى دلالة الناس فقط فلا يملك داعية على الإطلاق مهما عظمت دعوته لأنه لن يكون أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم أنه لا يملك قلب أحد وأن منطقة القلب في يد من خلقه وفي يد من قلبه في يده سبحانه وتعالى فعنده تلتمس الهداية. ولهذا يعظم الدعاء حين ينصب الإنسان قدميه بين يدي الله عز وجل قائلا اهدنا الصراط المستقيم. لا يملك شيخك هدايتك ولا يملك النبي هدايتك إنما هي الدعوة إلى الله لهذا يا عبد الله قبل أن تصعد إلى منبرك فليكن زادك تصحيح ما أنت عليه من قول أو عمل أو دعوة إلى الله، وأخلص الدعوة إلى الله، ولا تنظر إلى أعداد أمامك ولا إلى حشود تقبل يديك أو تقبل رأسك، فإنه كل هؤلاء قد يكونوا أعداء لك بعد ذلك، لأن الذي يملك الهداية على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فمن غباء الداعية أن يصعد على المنبر وقلبه معلق بالعباد وقلبه معلق بالأتباع، إنما يجعل قلبه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فكما هداه إلى الدعوة فليهدي فليتقبل منه دعوته وليجعل في ميزان حسناته. فأي داعية أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي فصاحة أو بلاغة أو صدق أو علم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك يقوم على رأس أبي طالب الذي ما عاند وحارب، إنما وقف ودافع ليقول له كلمة سهلة لم يكن يكلفه بالدين كله في أصوله وفروعه، إنما هي كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل يغريه بالبعد عن التوحيد مركزا على هذه الكلمة على العصبية الجاهلية، ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، وإنما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب ليحيي فيه نعرة الآباء نعرة الأجداد، تلك الشبهة التي بقي المشركون عليها، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. فكان آخر ما قال وأمامه أعظم الدعاء وهو الذي يدافع وينافح، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول كلمة التوحيد. الله أكبر. فكان ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستغفر لأبي طالب الذي دافع ونافح، فأنزل الله عز وجل قوله وبيانه العظيم الذي يبين عظمة التوحيد وخطورة الشرك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يحل لك يا محمد يا خير الأنبياء ويا أفضل المرسلين أن تشفع لعمك الذي دافع ونافح. قضية كبرى بينما الزنا والربا، بينما أكل الناس أموال الناس بالباطل والقتل، كل ذلك يجعل الإنسان يدعو لصاحبه، يدعو لمن مات على المعاصي. فمن مات على المعاصي، من كان شارب الخمر كل يوم، ومن كان زانيا كل ساعة، فلا تدرك الصلاة عليه، بل نصلي عليه إذا مات ونقف ونقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. فلو أتى الإنسان معصية في كل لحظة فإن المعاصي لا تحول بين الإنسان وبين الدعاء لصاحب المعصية، إنما الذي يحول بين الإنسان وبين الدعاء ولو كان لأقرب قريب إنما هو الشرك بالله رب العالمين. فيقف الإنسان في ركعة الطواف فيقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إنه البراءة القولية، فلا بد للإنسان أن يتبرأ من الشرك، البراءة القلبية وهذه واجبة، ليس هناك رخصة للإنسان في أن يتنازل عن البراءة القلبية أبدا ولو كان في إكراه، فإن الإكراه لا يكون على القلب، إنما قد يكره الإنسان على القول وقد يكره الإنسان على الفعل، أما القلب فلا يكره الإنسان عليه. لهذا لابد أن تتبرأ بقلبك من الشرك. والأمر الثاني البراءة القولية، وهو أن يتبرأ الإنسان بقوله من عبادة الأوثان، وأن يوقن جيدا أن هذا هو الشرك بالله رب العالمين الذي حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم البراءة بالجوارح، فلا يكون ساجدا ولا راكعا، إلى غير ذلك من أنواع البراءات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثم سورة الإخلاص الأخرى قل هو الله أحد لنعظم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. تلك السورة المباركة التي جاءت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعدل ثلث القرآن أي في الجزاء لا في الإجزاء، ففي الجزاء والثواب والأجر يأخذ الإنسان بقراءة هذه السورة القصيرة مثلما يأخذه على تلاوة ثلث القرآن، لكن هذه السورة لا تغني عن قراءة القرآن، فهذا في الجزاء لا في الإجزاء. وكذلك تعالوا بنا لتمتد نظرتنا في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى سائر العبادات وباقي العبادات الأخرى. فهذه عبادة النحر حين يكون يوم الحج الأكبر، فإن الإنسان بعد رميه لجمرة العقبة الكبرى يأتي الإنسان بهديه، يأتي الإنسان بأضحيته إن كان يريد الأضحية في هذا المكان، يأتي الإنسان بهديه إن كان قارنا أو كان متمتعا ليذبحه لله سبحانه وتعالى. فالذبح عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله. قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يجد الإنسان أن يذبح بقرة أو يذبح كبشا أو يذبح خروفا أو يذبح دجاجة أو يذبح ذبابة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة لله بغض النظر عن حجم المذبوح، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فحينما يذبح الإنسان يعلن أيضا عبوديته لله عز وجل بهذا الذبح، وهذا يدل على أن ما يفعل عند المقابر وما يفعل عند من يسمون بأولياء من الذبح هناك أن ذلك من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وبعد الذبح تأتي عبودية أخرى ونوع آخر من أنواع العبادة لا يكون لله عز وجل، هو عبادة الحلق. فيحلق الإنسان رأسه عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإنسان أن يحلق رأسه عبادة إلا على هذا الوجه المشروع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. لأن الحلق بالموس وهو إزالة جميع الشعر إمعان في العبادة وإتقان للامتثال، وكلما كان العبد أسرع امتثالا لله سبحانه وتعالى وأعظم إتقانا كلما كان أعظم أجرا وقبولا عند الله سبحانه وتعالى. عبادات عظيمة جليلة لو عشنا أيها الأحبة معها في فريضة الحج لوجدنا معلم التوحيد من أبرز المعالم على الإطلاق في هذه الشعيرة المباركة العظيمة، شعيرة التوحيد التي أجل وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، والمعلم الثاني في هذه الشعيرة المباركة والفريضة العظيمة معلم الامتثال. فإن الإنسان منذ أن يطأ بقدميه تلك الأماكن المباركة يجد معلم الامتثال أمامه، وأن العبد لا خيرة له في العبادة، وأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مبنية على نص شرعي صحيح. فمدار العبادة عباد الله على التوقيف على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة جملة ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال الحب وكمال الذل، فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت على موجب نص شرعي هذا النص يجعلها طاعة لله سبحانه وتعالى. معلم الامتثال والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم عظيم يقفز لك في كل عرصات الحج. نعم، في كل عرصات الحج. وأنت تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج إلى بيت الله الحرام، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولذا سميت حجته بحجة الوداع. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فيقرر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما، وهو أصل امتثال الله عز وجل وأصل الاقتداء به. فلا تكون عبادة الحج عبادة مقبولة إلا إذا كانت على وجه الامتثال والاقتداء. ولهذا يجعل النبي عنوان حجه: لتأخذوا عني مناسككم، كما جعل عنوان العبادة كذلك في كل عبادة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فصلى بأصحابه فقرأ وركع، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة حتى صلى وسجد في أصل منبره. فلما فرغ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى النبي وعلم أصحابه الصلاة، وصام النبي وعلم أصحابه أحكامه، وزكى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه كذلك، وحج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام وركز في أصحابه هذه القاعدة العظيمة المباركة: لتأخذوا عني مناسككم. فكل عبادة ليس مبناها على النص فهي عبادة مردودة على أصحابها لا تقبل. فلو بقي الإنسان صائما أو مصليا في غير نص شرعي كان محدثا في دين الله حدثا عظيما. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فصلاة وصيام وتسبيح وذكر لابد أن يكون ذلك مبناه على النص الشرعي. فلو صام الواحد يوم العيد فلا يقال إنه قد صام اليوم الذي يباعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، وإنما صام صوما أبعده عن الله، لأنه ليس في الزمن المشروع الذي حدده الشارع. كذلك لو أتى مكانا فذبح فيه أو صلى فيه وهو مكان غير مشروع فكذلك لا تقبل عبادته بل ترد في وجهه وما ازداد إلا بعدا. فلقد جاء بسند صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، أي بمكان يسمى بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ كل ذلك والرجل يقول: لا يا رسول الله. قال: ذا ثوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلا يجوز الإنسان أن يوقع عبادة في مكان أو زمان أو على حال إلا إذا ورد بذلك النص الشرعي. فاعلموا أن مدار العبادة إنما يكون على التوقيف والتوقيف فقط. يقفز درس الامتثال في الحج إلى بيت الله الحرام لنراه بين معالم هذا الحج وبين شعائره. ففي أول أمر حينما يلبي الإنسان لبيك اللهم لبيك، فإنه لا بد أن يكون ملبيا بالحج أو العمرة بعد اجتناب محظورات الإحرام. فلا المخيط يلبث ولا القلانس يضع على رأسه ولا الطيب يمس بدنه، وإنما كل ذلك ينبغي أن يحذره. فيوم أن يقول لبيك اللهم لبيك فقد قال القول المبني على التوحيد وفعل الفعل المبني على الامتثال. فلا يجوز الإنسان أن يحرم في ثيابه العادي، بل لا بد أن ينزع ثيابه ليلبس إزارا ورداء أبيضين كل الحجاج. ليس أحد يحرم في ثيابه في بنطاله أو في قميصه أو في عمامته، ولكن الجميع قد حسر عن رأسه وأظهر عن بدنه إلا إزارا ورداء يواري به بدنه. هذا امتثال عملي يا عباد الله. فإذا أراد الإنسان أن يترفه بأخذ شيء من الأظافر أو بأخذ شيء من الشعور، قلنا له لا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا. فهذا امتثال عظيم. وأنت تتعلم محظورات الإحرام، كذلك إذا أتيت إلى الطواف فكما أنك تعلمت درس التوحيد في الطواف كذلك تعلم درس الانتفاء. فإن عمر رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت قد أتى الحجر الأسود ثم قبله. فقد جاء في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ثم يقول والله إني لا أعلم والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو يقبل الحجر امتثالا لا رجاء نفع ولا جلب نفع ولا دفع ضر، فإن الأحجار لا تملك ذلك ولو كان أعظم الأحجار، وهو الحجر الأسود الذي لم يشرع الشارع لنا مس حجر على وجه العبادة إلا واحدا، وهو الحجر الأسود الموجود في الكعبة حال الطواف هذا وفقط. أما مس الأحجار التي تكون هنا وهناك ومس الجدران والأشجار والتراب فإن كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذا الدرس العظيم الذي تعلمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل عمر الحجر ثم يقول هذا الدرس العظيم اللهم إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك الامتثال يكون في الحج كله، فها أنت ترى وقفة بعرفات ومبيتا بمزدلفة ورميا للجمار كل ذلك والناس إنما يحركهم الامتثال. لو أن الإنسان قال الناس يقفون في عرفة يوم التاسع فلأقف أنا يوم العاشر في هدوء تام حتى أتفرغ للدعاء، قلنا له فاتك الحج، فالحج عرفة، وإنما يبدأ الوقوف بعرفة من زوال شمس اليوم التاسع وينتهي الوقوف بعرفة بصلاة الصبح بالمزدلفة. فمن وقف نهارا خرج مع المغرب، فإذا أذن المغرب خرج من عرفة. أما من لم يقف نهارا وهو اليوم التاسع فإنه إذا وقف ليلا بأي جزء من الليل أجزاه ذلك، فإذا صلى الإمام الصبح في المزدلفة فقد فاته الحج ولا يقبل الله له وقوفا بعد ذلك لو وقف اليوم العاشر. من الذي علمنا ذلك؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الناس إلى المزدلفة ثم يعودون كذلك يوم العيد فيودون عبادات مخصوصة، كل ذلك درس عظيم وهو درس الامتثال. رمي الجمار كأنك تقول نفسك وما معنى ذلك أن يرمي الإنسان بالحصيات وماذا في الحصيات من رمي؟ نقول فيه أمر عظيم وهو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما أنا أرمي الأحجار وأرميها 7 أحجار فقط ولا أتعدى العدد في الأيام كلها في الزمان والوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن زمان رمي الجمار فقال ابن عمر كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، فلا يجوز الرمي قبل الزوال، فيقف الإنسان بحصياته قبل الزوال بدقائق فلا يرميها حتى إذا أذن الظهر رمى بالحصيات. درس عظيم. وأنت ترمي الحصيات مكبرا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يتقدم النقل الوارد عنه عن العقل الذي عندك. فلا ينبغي أن تقول وما الحكمة وما العلة في ذلك، إن الحكمة الأولى هي امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن النبي أن النجاة كل النجاة في طاعته وامتثال أمره. فقد جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإن أعظم الأبواب إلى دخول الجنة امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث والوقفة الثالثة مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم
معلم عظيم، معلم الرفق، معلم رفع الحرج. فإن الحج على ما فيه من تعب ونصب، إلا أنك تجد معلم رفع الحرج ومعلم الرفق معلما بارزا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن أعظم شيء، أن أعظم شيء وأنت تدعو إلى الله وأنت تقوم بعبادة الله الرفق الذي أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. معلم الرفق معلم عظيم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا تأخذوا مواقف عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في رفع الحرج عن أمته. فعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوم النحر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. لم أشعر فانحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال ابن عباس: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وجاء عند أبي داود أن رجلا قال: يا رسول الله، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال: طوف ولا حرج. حتى الطواف الذي هو مرتب عليه السعي. ولهذا قال العلماء: أما في الحج إذا فعله الإنسان جاهلا فقدم السعي على الطواف جاهلا فإن ذلك لا حرج فيه، أما إذا فعله عامدا فإنه لا يجوز وعليه أن يرتب بين الطواف والسعي. كذلك أيضا جاءت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله، إني أشتكي هذا العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. لهذا من كان مشتكيا أو خاف مريضا أو مرضا أو إحصارا لا يتم معه حجه، فإنه يقول بعدما يقول: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبسه حابس فتحلل في مكانه فلا شيء عليه على الإطلاق، لا من دم ولا من قضاء، والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا في ليلة مزدلفة، في ليلة مزدلفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة النساء وضعفة المسلمين أن يرحلوا من المزدلفة بعد غياب القمر، أي بعد منتصف الليل، فقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها. ثم أذن لعبد الله بن عباس أن يأخذ ضعفة أهله ثم يأتي بهم إلى منى، مع أن الوقوف بمزدلفة يكون إلى صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر يقف الإنسان وقفة إلى قبيل الشروق، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يرحلوا ليلا وأن يأتوا إلى منى ليلا، ولا حرج إذا أتوا إلى منى ليلا أن يرموا الجمرات قبل طلوع الشمس. كذلك أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا، ولم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بأصحابه حتى يلحظ أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلحظون عبادته وطاعته فيقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفة راكبا، لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه، وإنما بعدما صلى النبي بين الظهر والعصر جمعا وخطب في الناس أتى الموقف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ورفع يديه وأخذ بخطام ناقته حتى دخل وقت المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته. ما صعد النبي جبلا ولا كلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يصعد على جبل، بل على ناقته وقف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الأمة ستتدافع على مكانه الذي وقف فيه، كل يريد أن يقف بين كما وقف النبي وفي المكان الذي وقف فيه رسول الله، وأن يضع قدميه حيث وضع رسول الله، وهل يتسع ذلك لخمسة ملايين أو يزيد ذلك أو يقل؟ ولكن النبي وقف فقال: بأبي وأمي. قال وقفت هنا وعرفت كلها موقف، وقفت هنا وعرفت كلها موقف، حتى لا يتزحم الناس ولا يتقاتل الناس على هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة من النبي ورفق من النبي ورفع للحرج. ليتعلم الدعاة والله أيضا أن درس الرزق بدعوة إلى الله درس عظيم، فلا بد للإنسان أن يأخذ بيد الناس إلى طريق الله عز وجل، ويكون رفيقا رحيما، حسن العبارة، حسن الأسلوب، حسن العرض، حتى يقبل الناس منك فلا ينفر الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قد حكم على من وقف في الصلاة وقوفا طويلا حتى شق ذلك على الناس. لم يقل النبي نعم الرجل أنت فقد أطلت الصلاة وأكثرت القراءة وأدمت الوقوف، بل قال النبي درسا عظيما في الدعاة إلى الله: أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أم بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف، منهم الثقيل، منهم ذا الحاجة. هذا الرجل الذي يقف بالأجزاء في صلاته بدلا من أن يمدحه الرسول يحذر النبي من فعله: أيها الناس إن منكم منفرين. ولم يصوب النبي صلى الله عليه وسلم، بل غضب النبي في موعظته يوم أن وصله أن معاذ بن جبل قد أطال الصلاة بالناس، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي لمعاذ الذي أحبه وقال: يا معاذ إني لا أحبك. لكن النبي قال له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فكم من الدعاة يفتن الناس، وكم من الدعاة يضرب بقلوب الناس بعضهم ببعض بطريقته وأسلوبه ومنهجه، فلا يريد أن يستقيم الناس على الشريعة، ولا يريد أن يستقيم الناس على المنهاج، فلا يرحم ولا يعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ما أحسن تعليما وعرضا. فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما، ثم سمع كلام رجل وهو معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة، عطس رجل فحمد الله فشمت معاوية وقال: أرحمك الله. قال معاوية: فرمان الناس وأبصارهم. فقلت في نفسي: وثكل أمياه. تكلم، فبعدما فرغ النبي من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتكلم في الصلاة آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله، أنا الذي تكلمت في الصلاة، الكلام في الصلاة وهو جاهل أحكمها، هل أدبه النبي؟ وقال: بئس يا معاوية، تعيش في عصر النبوة وتجهل هذا، يكون النبي إمامك وتجهل أحكام الصلاة. ما قال النبي ذلك، إنما نترك معاوية ليحكي لنا كيف يعلم الدعاة، كيف يواجه الناس الدعاة الناس بالإسلام اعتقادا ومنهجا. ليست الدعوة تقطيب جبين، وليست الدعوة سوى ألفاظ، إنما الدعوة رحلة، إنما الدعوة منهج. قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، ما رأيت أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، إنما قال: يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد. هكذا ينبغي أن يفقه الدعاة إلى الله هذا الدرس جيدا. فالدعوة رحمة، الدعوة تكسبك رفقا، الدعوة تكسبك حلما، الدعوة تكسبك صدقا. فلا يكون الداعية كذابا، ولا يكون الداعية نصابا، ولا يكون الداعية منفرا. أفتان أنت يا معاذ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج يتقلب بين أصحابه بمبدأ الرحمة والرفق، ويقف النبي ليلة مزدلفة في جمع وهي المزدلفة فيقول: وقفت هنا وجمع كلها موقف. وقفت هنا وجمع كلها موقف. ما الذي فات النبي من الرفق؟ بل وفي الصحيحين تأتيه امرأة فتقول: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. إن فريضة الحج إذا أتت الإنسان فكان عاجزا أن يثبت على راحلته أو أن يؤدي المناسك على الوجه المشروع، فحينئذ له الإنابة في الحج. أما إذا كان عاجزا بماله فلا يجوز الإنابة في الحج. أيها الأحبة، معالم عظيمة: التوحيد، الامتثال، الرفق، ورفع الحرج. فكلما وجد الإنسان هذه المعالم العظيمة في فريضة الحج فإنه لا بد أن يتمسك بها. لهذا قال من قال من السلف: الركب كثير والحاج قليل. ملايين ملايين من الحجاج، لكن من حج فامتثل، من حج فتدبر، من حج فتعلم، من حج فقبل دعاءه يوم عرفة حين يقترب الله عز وجل، حين يدعو الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح من عباده، ثم يقول لملائكته وهو يباهي بهم الملائكة: انظروا إلى هؤلاء ماذا يريدون. لكن بعض الحجاج لا يستشعر هذه المعاني. هل يباهي الله ملائكته بمن يدخن في عرفة؟ هل يباهي الله ملائكته بمن يقول يا بدر في عرفة؟ هل يباهي الله ملائكته بمن ينظر إلى النساء؟ هل يباهي الله ملائكته بمن يضيع حدود الله في تلك العرصات؟ إنما يباهي الله ملائكته بالموحد السني الممتثل الذي حج كما حج رسول الله. ولهذا قال من قال من السلف: الركب كثير ملايين، لكن الحاج الذي حج كما حج نبيه قليل. هكذا أيها العباد، أيها العباد، تلك الوقفة مع الحج لنتعلم ولنتدبر أن العبادات التي فرضها الشارع ليست والله إلا ليقوم الإنسان بحق العبودية لله على الوجه الأكمل الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعلم أن مبنى عبادتك على التوقيف، وأن أعظم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيده. فاحذر الشرك واحذر البدع واحذر غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يغفر لمن حج وأن يأجر خيرا من لم يحج بنيته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تزيل كربنا وأن ترفع همنا وأن تنصر أمتنا. اللهم انصر أمة المسلمين، اللهم انصر أمة الإسلام، اللهم انصر المسلمين المسلمين وأعز الإسلام يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا. اللهم ارزقنا التوحيد والإخلاص في العبادة، وارزقنا الامتثال والاتباع في العبادة والطاعة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.